أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
يا أهلا وسهلا بالصباحيين والمسائيين من أصدقائي الجميلين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى لوجهة واحدة، وجهة الإثراء الممتع. أهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة. وقبل أن نبتدأ في هذه الحلقة أحب أن أشكر شركة زين لرعايتها لهذه الحلقة. لدى زين خدمة جديدة وهي 5G زين، التي ستعطيكم سرعة أكثر وتغطية أكبر وأيضا متعة أكثر لكل الجيمرز ولكل متابعي المسلسلات والأفلام وأيضا لمستمعي ومشاهدي كنبة السبت. أما الآن نبدأ الحلقة. طبعا متشوقة جدا أن نبدأ هذه الحلقة التي كانت باختياركم أنتم كالعادة. دائما ما أشوف أسئلتكم واختياراتكم أو رغباتكم في إيش نتكلم عن الحلقة القادمة أو إيش اللي نتكلم عنه. المرة الماضية وخلينا نقول قبل كم يوم كتبت تغريدة أنه إيش اللي تطلعون أنكم تسمعونه في الحلقات القادمة. طبعا كل المواضيع المقترحة رائعة، بعضها طبعا ذكر في السابق، والأغلب الأغلب بإذن الله سيكون يعني بعين الاعتبار فعلا للحلقات القادمة إن شاء الله. فكم من موضوع يعني إحنا ما يعني فضلنا أحد على الآخر، لكن بعض المواضيع أنه يعني رغبت أني أنا أتكلم فيها أولا قبل المواضيع الأخرى، ألا وهي موضوع التغيير، المراحل الانتقالية، التكيف، التأقلم. طبعا كلمة التكيف لو هي طبعا عنوان الحلقة تكيف، قد تكون يعني عند البعض قد يجي المعنى كذا كأنه معنى سلبي. التكيف لما الواحد يستسلم بعد محاولة أنه يقاوم التغيير أو يتعب مع التغيير فيستسلم فيتكيف مع الوضع الصعب، كذا يعني يطرأ على الواحد. البعض الآخر وهم الأغلبية يشعرون بأن كلمة تكيف تشعرهم بالأمان، تشعرهم بأنه الله التكيف خلاص لما الواحد يصل إلى مرحلة أنه ارتاح مع التغيير، أنه حس أن التغيير هذا خلاص يعني ما عاد يأثر عليه سلبا بشكل كبير جدا فتكيف مع هذا التغيير، فشعور راحة مع هذا التكيف. بشكل عام التكيف، الأدجسمنت، التأقلم مع الظروف، وهذا هل هو شيء سلبي أم شيء إيجابي؟ بالتأكيد هو شيء إلزامي قبل أن يكون إيجابي أو سلبي. هو شيء يجب علينا أن نتعلم من قبل، ويجب علينا أن نعلم ونتعلم أننا يجب علينا أن نمر عليه في يوم من الأيام، لأنه في هذه الحياة وفي طور هذه الحياة التغيير هو الأساس، التغيير هو ما يحصل. إحنا نطول، إحنا نكبر، إحنا ننتقل من مرحلة إلى مرحلة، إحنا نكون في مكان ونروح لمكان آخر غصبا عنا. نادرا ما تجد شخص لا تتغير حياته على الأقل بشكل بسيط. التغيير واجب، التغيير لازم. لكن اليوم في حديثنا عن التغيير أحب أن أتكلم عن مدى أهمية التغيير قبل أن نقول كيف أتعامل أو أتعايش مع التغيير. خلونا نتفق أنه التغيير زي ما قلت إلزامي، واجب أنه يحصل، واجب أنه يصير. إذن وقلت هل هو شيء إيجابي أو هو شيء سلبي، وقلت لكم أنه هو شيء إلزامي. خلوني أتكلم عن التغيير أولا بالمفهوم هو إلزامي، لكن خلونا نتكلم بالمفهوم الإيجابي. التغيير عندما إحنا نكون في سن طفولة ونروح إلى سن مراهقة، وبعدين من سن المراهقة نروح إلى الأدلتود، أو خلينا نقول اللي هي سن النضوج وسن البلوغ ونبدأ نصير بالغين يعني في هذاك الوقت، كل هذه المراحل التغيرية نسميها تقريبا مراحل انتقالية. في هذه المراحل عادة ما يكون تغيير إيجابي للشخص، لأن يعني الشخص يكبر، تكبر مهاراته معه، تكبر الأمور اللي بداخله، تكبر أفكاره، تكبر مرونته، يفترض هذا الذي يفترض أن يكون. لكن مع هذه الأشياء التي تحصل على الأغلب في مشاعر سلبية تكبر مع هذا الإنسان، وتكبر هذه المشاعر الصعبة في أثناء التغيير. طب ليش يحصل هذا الشيء؟ لأن الإنسان بفطرته يشعر بالأمان في المكان أو في الوكر اللي هو صانعه، في المكان اللي هو قاعد فيه، في المكان اللي هو شعر فيه بالأمان والراحة، اللي هم دائما ممكن نسمع هذه الكلمة كثير اللي هي الكومفورت زون، اللي هي منطقة الراحة. فالإنسان لما يكون خلاص والله هو في بيئة عمل معينة، أو خلينا نقول هو في مرحلة معينة في الجامعة أو في الثانوي أو شيء، أصحابه معينين، ناسه معينين، يشعر بالراحة والأمان عند أهله مثلا، ساكن مع أهله، الآن هو مرتاح جدا. فبمجرد ما يحصل التغيير يضطرب هذا الإنسان، يقلق هذا التغيير لأنه يخرج من دائرة راحته، يبدأ الإنسان بالتفكير بطريقة مغايرة، إيش ممكن الأحداث الصعبة اللي بتحصل لي، إيش المخاوف اللي ممكن أنا أوصل لها، تصير في أفكار كثيرة، وأحيانا فقط الحنين أو الشوق أو هذه المشاعر اللي يعني قد تشعر الإنسان أنه تعبان نفسياً خلينا نقول. فكل هذه المشاعر المضطربة تأخذ وقتها حتى يرجع الإنسان لحاله الطبيعي. هذا شيء طبيعي. أنا الآن ما قاعد أقول كلام جديد أبداً. الجميع قد شعر في يوم بمراحل التغيير هذه وقد حس بهذا التعب. لكن إيش المشكلة أو وين المشكلة اللي أنا أبغى أذكرها اليوم؟ هو إنكارنا لهذه المشاعر، إنكارنا أن التغيير هي مرحلة انتقالية، هي مرحلة صعبة. تخيلوا أنه أحياناً حتى التغييرات الإيجابية، حتى التغييرات الكويسة قد تكون هي حدث يشعرك بالاضطراب نوعاً ما. لما نقول اضطراب مو يعني مرض، يعني يخلي مشاعرك مضطربة، أنت ما تعرف إيش فيك، أنت ما تعرف إيش قاعد يحصل فيك، لكنك أنت ما تشعر أنك كويس. خلوني أقول لكم مثال، وأنا متأكدة أن الجميع يعني قد شعر مثلي في يوم. أحياناً تغيير بسيط ومضحك ربما، لو مثلاً تكون في إجازة صيفية طويلة، خلينا نتذكر أيام متوسط والثانوي إجازة، ويجي أول يوم دراسة تشعر بمغصب بطنك، صح؟ صعب شوي، أحيانا يصعب عليك النوم. فأول يوم مدرسة، يعني أنت توك من 3 شهور كنت في المدرسة، ليه قاعد تحس أنه بطنك يعورك، متوتر، تخايف، وأنت رايح المدرسة خايف، مع أنك أنت إنسان اجتماعي وأصدقائك متحمس أنك تشوفهم، بس تشعر بشعور غريب، بطنك يعورك، مغص ينتفخ أحيانا، صعب عليك النوم، تقعد تفكر وتقعد مضطرب وخايف، إلين تروح المدرسة وتقابل أصدقائك يبدأ الشعور هذا إنه يخف وتصير أفضل وأفضل. إيش هذا الشعور؟ هل أنت عندك خوف أو رهاب اجتماعي؟ لا بالطبع، أنت كنت قاعد مع أهلك أمس، قاعد مع أصحابك في الكافي، لكن لما جاء المدرسة بدأ هذا التوتر، اللي هي المرحلة الانتقالية. تخيلوا المرحلة الانتقالية حتى من الإجازة إلى الدراسة، هذه مرحلة انتقالية بحد ذاتها. ليش؟ لأنك أنت كنت في حالة ومتعود، خصوصا يعني يسمونها الميجر هوليدي، اللي هي الإجازات الكبيرة جدا، هي تعتبر لايف إيفنت، تعتبر حدث اجتماعي، حدث في الحياة يشعرك أنك أنت مو في الحالة اللي أنت كنت فيه أمس، فبالتالي تتوتر، فبالتالي تخاف، فبالتالي تشعر بهذا الاضطراب. اليوم أبغى أتحدث عن هذه التغيرات، إنها النفسية خلينا نقول مع التغيرات الحياتية، إنها جزء من الحياة، وإنها من أهم أصلاً أشكال الحياة اللي هو التغيير. وإذا إحنا ما تغيرنا وتواكبنا مع الحياة، ربما فعلياً لا نصل إلى الأشياء التي نريدها، وأحياناً نعتقد أننا سنصل، لكن للأسف بدون التغيير الداخلي لن نصل إلى الأشياء التي إحنا نتوقع أن نصل لها. يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لو يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فدائما إحنا نسعى إلى التغيير الداخلي من أجل أن نحصل على التغيير الخارجي. اليوم بنتكلم عن المراحل الانتقالية أو الظروف والأشياء لما يصير التغيير الخارجي، كيف أنا أحمي نفسي من هذا القلق، من هذا الاضطراب، من هذا التعب النفسي اللي يحصل لما أنا أنتقل من مرحلة لمرحلة، من مكان إلى مكان، من وظيفة إلى ما في وظيفة، من بطالة إلى وظيفة، من أحياناً أشياء زي ما قلت أشياء سعيدة. وبنتكلم عن اللي هو عالمين نفسيين اسمهم هومز وراهي. إيش سووا؟ سووا يعني زي الكوستشنير اللي هو الاستبيان، خلاص في عام تقريبا في نهاية السبعينات أو في آسفة في نهاية الستينات، سووا استبيان يشوفون إيش أكثر الأحداث في الحياة اللي تشعر الواحد بقلق، تدخل الواحد في قلق شديد. فتوصلوا إلى تقريبا 43 حدث في الحياة، هي استبيان كان كبير جدا، فتوصلوا إلى 43 حدث في الحياة ربما فعلا تصل بالإنسان إلى شعور قلق كبير جدا. وطبعا تختلف نسبة هذه الأحداث مع الشخص نفسه، إيش القدرات اللي عند هذا الإنسان، إيش الأشياء اللي يحملها هذا الإنسان حتى يصل إلى كمية ضغط كبيرة أو كمية ضغط صغيرة. فبالتالي هذول اللي هم هومز وراهي وش سووا لما سووا الاستبيان؟ طلعوا 43 حدث تقريبا في الحياة قد تشعر الواحد بالقلق، ووضعوا النسب التي أحدثت قلق تجاه هؤلاء الناس. فمثلا عندنا الأول، خلوني أجي معكم في القائمة، يعني هي قائمة طويلة بما أنها 43 حدث في الحياة. فمثلا أول حدث ربما يكون حدث كبير جدا على الإنسان ويشعر بقلق كبير جدا، وكانت نسبته تقريبا 100% لو حصلت للشخص، اللي هو death of spouse، اللي هو وفاة الشريك. وفاة الشريك هي من أكثر الأشياء ومن أكثر الأحداث قلقا، أو يعني تدخل الإنسان في اضطرابات القلق أحيانا. طبعا عندنا رقم 2 مثلا الطلاق، رقم 3 الانفصال. يعني تخيلوا أول 3 هي أشياء في العلاقات الحميمية، عندنا الموت الشريك حتى مو نتكلم عن أفراد العائلة، نمبر 1 رقم 1 موت الشريك، 2 عندنا زي ما قلت الطلاق، 3 اللي هو الانفصال، عندنا 4 اللي هو وفاة شخص قريب من العائلة، يعني أم أب أخ، صديق مقرب وإلى آخره. طبعاً عندنا ستة نرجع مرة ثانية اللي هم اللي هي خلينا نقول المشاكل الزوجية. عندنا أيضاً اللي هي مثلاً المشاكل العضوية، مرض مزمن، فقد عضو لا سمح الله، فقد عضو من الجسم، يعني هذه الأشياء ممكن تكون كبيرة. رقم سبعة تخيلوا شو؟ الزواج. الزواج حدث كبير قد يحدث اضطراب عند الإنسان. هذه النقطة وبنكمل اللستة. أنا عجبتني اللستة لأنه أبغى أقول لكم أنه أحياناً حتى الأشياء السعيدة والأشياء اللي يعتقد الإنسان أنه هو ربما أنه تكون انفتاحة جميلة في حياته وتجلب له السعادة في حياته، أنها قد تجلب له القلق، لكن لا بأس لفترة معينة. وهذا الشيء اللي أنا أبغى أأكد عليكم، أنه ترى في فترة معينة فقط تخيلوا أن الزواج قد يحدث قلق. طبعا هنا لا أحد يجي يقول ايش تقولين، لا لا لا، انا بس ابغى اقول ان الانسان عندما يكون اعزب ثم فجاه يكون مسؤول عن شريك اخر، عن اسعاده وعن البقاء معه، قد يكون امر مقلق، قد يكون صعب، قد يكون ضغط. احيانا ممكن توقعات الشريك عليه، توقعاته هو عن الحياه الزوجيه، توقعاته هو عن الشريك الاخر وعن ماذا سيحدث في حياته القادمه مع هذا الشريك، كل هذه هذا امر مقلق. تخيلوا رقم سبعة من الاحداث الكبيره ودرجته كبيره جدا. طبعا راهي وهومز ايش سووا في هذا الاستبيان بعد ما حطوا 43 ايفنت، هذه في اللي هي اللايف ايفنت او احداث الحياه هذه التي قد تحدث قلق في حياه الانسان، خلوها زي الاستبيان اللي يسويه الشخص لنفسه بدرجات معينة يقدر يحسب الإنسان أي هذه الأحداث حصلت له خلال السنة الماضية، وإذا طلعت الدرجات في درجة معينة تقريبا، يعني طبعا هي الدرجات التوتل تقريبا أكثر من 300، معنى أنه في السنتين القادمة ممكن 80% إذا كانت أكثر من 300 وهذا شيء كبير جدا، يمكن 80% خلال السنتين القادمة قد تصاب بعارض صحي كبير جدا نفسي أو صحي جسدي. أما إذا كانت أقل من 300 ما بين 150 و300، هذه تقريبا 50% لا سمح الله ممكن خلال السنتين القادمة تصاب زي ما قلت بمرض جسدي أو نفسي كبير جدا. أما إذا كانت أقل من 150 فهذا يعني إن أمورك إن شاء الله ماشية وبتكون إن شاء الله كويس بتمشي حياتك تمام. فهي تقريبا استبيان يسويه الواحد بنفسه ومعتمد طبعا في الطب النفسي، لكن بشكل عام فهو يعني يعطيك إيش القلق اللي أنت ماشي فيه، أو إيش القلق الأشياء المقلقة اللي قاعدة تحدث لك السنة الماضية، فبالتالي قاعدة تشعرك بالقلق الآن. وهذا يؤكد كلامنا أنه أحيانا الظروف فعلا قد تصيب الإنسان بالتعب ويعني تنهك جسدك نفسيا وجسديا. إحنا ما نقول هذا، ما نقول يعني غير كذا، أنه فعلا الظروف قد تحدث لك كل هذه الأشياء، لكن زي ما قلت في أشياء طب سعيدة. يعني من الأشياء كانت، أنا ما حقر كل اللستة 43، لكن كانت من الأشياء انتقال إلى بيت جديد. يعني تخيلوا شخص طالع بيت جديد وهذا ممكن يكون ترى مسبب للقلق، ممكن يكون فيه ستريس. وهذه يوديني للناس اللي احيانا تلقون عوائل، انا قد شفت كثير يعني رجال صاحب بيت وقاعد يشتغل في البيت سنين يمكن، وحط كل دمه فيه وكل روحه فيه، في النهايه لما يجي يسكنه ما يكمل يمكن تقريبا كم شهر يقول انا بطلع منه. يجون الناس يقولون عين سحر والله معيون في هذا البيت، ممكن العين حق والسحر حق وكل هذه الامور حق ولا نكذبها، لكن المقصد انه هذا الانسان شعر باضطراب في التكيف، ما قدر يتكيف، الأمر مقلق أكثر من كونه سعيد. زي ما قلت لازم على هذا الشخص بغض النظر عن مسبب عين سحر، أنت في النهاية قاعد تشعر بقلق. أنت في النهاية لما سحبت من نفسك من هذا البيت وقلت أنا ما عاد أبغى هذا البيت وطلعت من هذا البيت، لأنك أنت قاعد محمل بقلق شديد، محمل بتعب شديد. ومنهم الأشخاص اللي يرفضون أحيانا ترقيات، ناس ترفض وظائف معينة لأنهم يقلقون من هذا التغيير الإيجابي، أو أحيانا واحد يدخل في الترقية المعينة أو يدخل في الوظيفة المعينة ثم يشعر أنه أنا ما أقدر على هذا الشيء، هذا الشيء كبير بالنسبة لي، هذا الشيء صعب بالنسبة لي. هو ما يعطي هذا التكيف فترة، ما يعطي هذا التأقلم على هذا المكان الجديد فترة، فبالتالي يهرب من هذا الشعور، ولأنه أصلا مو فاهم أنه هذا قلق طبيعي، قلق طبيعي من التغيير، لأنه حتى التغيير الإيجابي يجيب قلق. من اللستة أيضا ومن الأشياء الكبيرة اللي هي الولادة. يعني طبعا قد تكلمنا قبل كيف حلقة أم عن اللي هو اضطراب أو اكتئاب ما بعد الولادة، أنا ما أتكلم عن هذا الشيء، أكثر شيء أتكلم عن المشاعر القلقة اللي ممكن انه يدخل فيها الانسان بعد التغيير الجديد. فما يكون في بيبي جديد يعني حتى للوالد مو للام، حتى للاب لما يكون في بيبي جديد في البيت، لما يكون في اي شيء جديد في البيت. احيانا زي ما قلت الترقيات، ترقيات يعني احد الاشياء اللي في اللستة. يعني تخيل الواحد يترقى، ممكن انه يكون يعني فيه مشاعر ضغط عليه، يشعره بالقلق هذه الترقية، أو تشعره بالقلق هذه الترقية. في طبعا تغيير المنزل، تغيير المكان زي ما قلت، تغيير المدينة. في عندنا أحيانا تخيلوا أنه أحيانا القروض حتى لو ما وصلت الواحد لديون، مجرد أنه عنده قرض يفكر فيه كيف بسدد هالقرض، كم بيأخذ من راتبي، بس أخذ القرض أنه عنده قرض قد يكون فيه شعور مقلق، فيه شعور متعب. حتى يتكيف الواحد مع هذه الحالة المادية الجديدة هيحتاج برضو وقت. فأنا إيش الفكرة اللي أبغى أقولها اليوم أكثر شيء، إنه يجب علينا أن لا ننكر مشاعر القلق عند حدوث بعض الأشياء في حياتنا. مو لازم يكون ظرف كبير جدا، عادي حتى لما تكون ظروف صغيرة، وحتى لما تكون أشياء سعيدة، حتى لما تكون ظروف جديدة سعيدة أحيانا تكون مقلقة ومتعبة. من هذه التغييرات اليوم عمر أخوي عاد جاي معي. فطبعا عمر أخوي اللي ما يعرفه يمكن قد تكلمت عنه في بعض الحلقات، يعني جاء اليوم قلت له عمر اليوم الحلقة، جاي من جدة هو، فقلت له عمر اليوم الحلقة عن التأقلم والتكيف، قال هذه حلقتي هذه حقتي. فقلت إيش اللي حقتك؟ لأن عمر عانى كثير، خلينا ما نقول عانى لكنه يعني دخل في هذه المراحل كثير. فقلت له تدري تعال شوف الحلقة لايف. يعني الفكرة كانت انه يشوف الحلقة لايف بس، بعدين قلت له ايش رايك انك تجي وتشاركني؟ فوافقت. صح عمر؟ انا ما غصبتك. طبعا عمر اليوم يشاركني الحلقة، زي ما قلت يعني هو صراحة الموضوع ارتجالي، فأكيد ارتجالي، ما غصبته والله. جاء يطالعني لايف، قلت له ليش يا عمر ما تشاركهم وتشاركني يعني فكرة التكيف والتأقلم؟ عمر عاشها صراحة، ويعني التجربة الشخصية حقته بتجاوب كثير من الأسئلة، وبتشوفون أنتم معانا هنا أنه كلكم زي عمر، وأنا زي عمر، وكلنا زي عمر قد مرينا في مرحلة زي كذا. فخلينا عمر نتكلم عن مرحلتك صدق، يعني يمكن ما حنطول معك، بس أبغاك تقرب من مايك عشان الصوت لازم يوضح، لازم يسمعون. طيب أول شيء، أول سؤال اللي هو أول شيء أعطهم تعريف بسيط عنك.
معاكم عمر، عمري 27 سنة، مهندس معماري.
طيب تعريف والله بسيط جدا.
الزبد.
طيب عمر طبعا نقل لجدة، يعني هذه كانت ما شاء الله وظيفة العمر، بروجكت مانجر، مهندس، وكنا ننتظر هذا اللقب. يعني توظف كثير في مسمى غير مسماه الوظيفي، فلما صار بروجكت مانجر مدير مشروع في شركة في جدة، وشركة كبيرة ما شاء الله، كلنا انبسطنا له، وتوقعنا ان هذا التغيير الكبير جميل. وبنفس عمر
أربع سنوات.
طيب فبالتالي يعني لما راح كلنا كنا متأكدين انه يكون سعيد ومبسوط. ايش حصل يا عمر اول ما وصلت لجدة؟ طبعا جدة احنا اهلي في الدمام، يعني عمر كان ساكن في الدمام، فراح لجدة صح؟ فجدة يعني ما فيها أحد إلا بعض من الأقارب. فحكينا عن التجربة بشكل بسيط، أو إيش الأشياء، خلينا ندخل في صلب الموضوع، وإيش الأشياء اللي شعرت فيها من البداية؟ قرب من المايك.
طبعا أول ما نقلت كان الشعور أنه أوكي شيء حلو، وظيفة ومنصب وأشياء كويسة، لكن أنت بديت حياتك كلها في الدمام، من علاقات، من أصحاب، من جميع الأشياء. فهذا أول شيء فسكرته مو نقلة جدة. أوكي أنا الحين بنقول جدة، طب علاقاتي في الدمام مو بتروح، حبقون معي، لكن حبدأ من الصفر، أني ببدأ أتعرف على ناس في جدة، في الوظيفة، في ناس خارج الدوام، في أماكن في النادي. فهذا كان صعوبة بالنسبة لي أنه ببدأ من الصفر، فهذا أكثر شيء خلاني
يعني خلينا نقول أنه أكثر شيء كان مقلقك أو مخوفك أنه مين الناس اللي بكون حواليهم، أو من وين أجيب ناس جديدة، أو كم بأخذ وقت. يعني يمكن أكثر شيء كان يهمك العلاقات.
أنا قاعد 26 سنة أتعرف على ذول الناس، ففجأة يعني بعد كم عمر، كم 26 كم صارت
سنة؟ إيش فيك ولا سنة؟
26 سنة تعرف نفسي العلاقات اللي
أوكي فهمت عليك. يعني من عمر خلينا نقول من بدأتها من الثانوي، من علاقات الثانوي، من 18 إلى 26 سنة كنت تكون علاقات.
بالضبط.
فبالتالي الآن بتروح أنت لازم في أقل من سنة أنك تسوي هذه العلاقات. فطيب لما صار هذا الشيء، أتذكر كلمة قلتها لي، يعني يمكن هذا أكثر شعور اللي حسيته، قلت إنه في أقارب حوالي، وفي بس إني قاعدة أحس بالوحدة. صح قلت هالشيء؟
صح.
علمني عن هذا الشعور أكثر.
طبعا أنت كنت عايش مع أهلك وعايش مع أصحابك وناس تعرفهم، فجأة أنت في مكان حتعرف انت حتعيش فيه، مو اجازه تغير جو او تدرس بترجع، ان هذا مستقبلك. هذه حياتك اللي خلاص حتبدا فيها من الصفر الى ما يطيل عمرنا ربي.
يا رب الله يطول عمرك برضا ان شاء الله.
فكان شعور انه انا الحين لحالي، طب وين اهلي وين اصحابي؟ طب كان عندي جوال اقدر اكلمهم، لكن ابغى شخص شيء قدامي. فكان شعوري يخوف برضه. انا كان عندي حيوان الف دمام، فكذا كان يعني حتى كان في غرفتي اني استمتع معاه العب معاه.
هذه اعتقد كانت من
الاشياء اللي مفرحه انه في احد معي. ف كان شعوري يخوف، حتى في يعني عانيت في صعوبه في النوم. عانيت في النوم
مره. كان في صعوبه في النوم، شعور بالوحده صح؟
اي مهما ايش سويت، مهما تسولف، انت تسولف مع شخص طالع في تقول له يعني تقول بنفسك انه
ما هو فلان او ما
هي ما اصلا انت تعيش تحس انك عايش في حلم مو واقع، لسه تحس ودك تودك تطلع من الحلم تبدا واقعك من جديد.
طبعا هذه الكلمه فعلا انك تعيش بحلم، هذه احد اعراض القلق. واتذكر قد قلت لك مره هالكلام انه احد اعراض القلق في شيء اسمه دي بيرسونايزيشن دي ريلايزيشن، يشعر الواحد انه هذا حلم، يشعر انه يشوف نفسه من فوق. هل انا عايش في واقع حقيقي ام لا؟ هذه لما يكون الواحد في شعور قلق شديد، وعمر كان فعلا يشعر بهذا الشيء، وشعور الوحده كان يشعر فيها، صعوبه النوم كانت فيه برضو. الاشياء اللي حصلت ابغاك تقول لي اياها، ايش الاشياء اللي تكيفت سويتها عشان تتكيف على هذا التغيير؟
طبعا بس نصيحة عامة، أنا أشوف أن الواحد إذا لقى مسكن يسكن فيه ويأثث بأشياء اللي هو يبغاها، هنا أول شيء حيستقر فيه. يعني المكان ثم تأثير المكان أنت شيء يناسبك. أنا طبعا بعد لما حسيت أنه بديت استقر بعد 3 أشهر تقريبا من التأثيث، ومن طبعا في أشياء أنا برضو سويتها، مثلا اشتراك في النادي، اشترك نادي خلى مودي يعني خلاص اطلع من الدوام. طبعا ايوه انا ما اقولكم شيء، انا استطبخ خلاص يعني زي ما متعود
خلاص العام. شف شف شف
مع امي دام تطبخ الله يحفظها يا رب، لكن مع الوحده خلاص انت تضطر انك انت تسوي شيء نفسك. المطاعم يا كثره يعني غير انك تصرف فلوس صحتك بتروح في داهيه، فخلاص فاضطريت اني اطبخ، فصار الطبخ ياخذ مني وقت. وبعدها لازم ارتاح شوي، بعدين اروح النادي، فصار الوقت النادي ياخذ مني وقت. برضو من الأشياء اللي ضفتها في البيت، أخذت العصفور. إيه عصفور، هذا لازم العصفور. يعني أقلها متخش البيت في أحد يستقبلك، في أحد يستقبلك يصفر، في أخذ وعطاء معك البيت. يعني مرات أحط تلفزيون لكن ما يفيد.
الحلو والجميل إن الأشياء اللي تكيف فيها عمر يسمونها كوبينج ميكانيزم، اللي هي خلينا نقول الأشياء اللي يقدر يتكيف فيها الإنسان، عمر جابها من نفسه. يعني كان لما يكلمني يقول لي أنا سويت كذا، عمر من نفسه كان يسوي هذه الأشياء، ما هي أشياء تلقى، الإنسان يعرف نفسه أكثر. لما عمر بدأت تسوي هذه الأشياء بدأ يشعر أنه هو يشعر بتحسن. جاب العصفور في بداية، دخل الجيم، صار يملي يومه، صار أتذكر حتى قلت لي أنك صرت تأخذ سيكل في الحي.
أيوة صح؟ أيوة.
لسه قاعد يدور جروب، لكن أنه صار يملي يومه بشكل كبير. كم أخذ فترة إلين صرت صدق تحس أنه بيتك؟ وفي شيء بعد يعني أثث شقته بطريقة يعني مبالغ فيها، يبغى يشعر أنها حقته، يعني حتى مع أنها يعني ما هي شقة ملك له، لكنه شعر أنه لا، أنا أبغى أخليها المكان اللي يشبهني فعلا. وهذا الشيء يشعر الواحد بأمان فعلي. المشكلة بعض الناس لما ينقلون مكان جديد أو شيء أو يروحون، خلاص هو كاره المكان فهو يرفض هذا التغيير، يدف هذا التغيير، فخلاص أقعد في مكان شين ومكان مو مرتب ومكان مو كذا، بس أهم شيء أني أنا أمشي في هذه الحياة. وهذا الشيء اللي يخلي صعب على الواحد انه يتقبل التغيير. فهذا كل الاشياء ساعدت على عمر التغيير. اخر سؤال لك عمر، كم المده اللي خلت هذا التكيف يعني يمشي وصار عندك التكيف خلاص مستمر وصرت مرتاح في حياتك؟
تقريبا من حدود 3 شهور الى 4 شهور.
ممتاز ممتاز. يعني 3 شهور واربع شهور هي المده المتوقعه فعليا ان الواحد يبدا يتكيف، لانه لو بعد 6 شهور ممكن اتكلم بعدها. طبعا شكرا عمر، اضافه جميله
واجبنا.
ويعطيك العافيه، وطبعا يعني سامحوا لانه الفقره ارتجاليه جدا، يعني من واحد يشوفني لايف
تقول جاي خط، خلاص
جاي خط والله، سفر والعين تعبان. الله يعطيك العافيه عمر، شكرا لك.
على خير.
طبعا زي ما قلت، شكرا عمر مجددا، زي ما قلت ان فتره 3 شهور يعني هي فتره متوقعه، لكن بعد 6 شهور قد ندخل في كلمه اضطراب. قد ندخل في اضطراب تكيف. أرجع أقول مجددا أنه التغييرات البسيطة أحيانا حتى السعيدة، لما الواحد يروح وظيفة حلمه، مدينة حلمه، طبعا بعض التغييرات السعيدة حلوة لما يكون انترنت حقك بسيط، بعدين 5G زين، يكون تغطية أكبر وسرعة أكثر، هذا تغيير حلو، ما أعتقد بيكون في اضطراب. لكن فعليا بعض التغييرات قد تكون صعبة على الإنسان حتى لما تكون سعيدة وجميلة، وظيفة عمر، مدينة جميلة، مدينة جدة مثلا من المدن اللي يحبها عمر، يزورها شهريا، يزورها سنويا، 3 شهور تقريبا في السنة أو 4 شهور في السنة، لكن مع ذلك لما صارت استقراره ومقره وقراره صار الأمر صعب جدا، وصار التكيف فيه مشكلة، وكان فيه اضطراب نوم وقلق واواوا. طيب لو بعد 3 شهور، لو استمر الأمر أكثر من 3 شهور، كان في هذاك الوقت من الأشياء الجميلة، بما أن عمر جاب نفسه وأعطاكم يعني مشكلته الشخصية، يعني بنستطرد أكثر فيها ونتكلم فيها أكثر كمثال حي. فعمر لما كان يكلمني هذاك الوقت، كان من الأشياء اللي كانت تصعب عليه مثلا النوم، كان مثلا الأفكار القلقة، بعض يعني الأشياء اللي القلقة في داخله زادت، يعني صار كان عنده مخاوف سابقة ما كان يذكرها مرة، لكن لما بعد صار عنده مخاوف أكبر، صارت المخاوف تزيد. ممكن ما نشارك المخاوف هنا، لكن أقول إنه المخاوف تصير كبيرة جدا، أضعاف أضعاف لما الواحد يكون في دائرة القلق. فوقتها يشعر الإنسان أنه حياته مختلفة ومتغيرة، أنا مدرش فيني، أنا مدرش فيني. لا لا لا، لازم تعرف أنه هذا هو التغيير، هذا هو التغيير، وبطبيعة الحال أن التغيير يأخذ وقته. من المهم جدا أنك تعرف أن في ناس أنواع في التغيير، الناس أنواع في التغيير، في ناس تتكيف سريعا، في ناس تأخذ وقتها في التغيير، وفي ناس للأسف ترفض التغيير وتقاوم التغيير فيهلكون. يهلكون. يعني في كتاب اللي هو للدكتور سبنسر جونسون اللي هو من حرك قطعة الجبن الخاصة بي، يمكن الجميع قرأه، وأنا بالنسبة لي قرأته يمكن مرتين في أيام الجامعة. يعني كان يتكلم ويحث على التغيير وأهمية التغيير وجمالية التغيير، فكان يتكلم باختصار، طبعا بقول أنه جاب يعني قصة رمزية، قصة خيالية تتكلم عن التغيير. هذه القصة إيش تقول؟ هذه القصة تقول عن فأرين وعن قزمين، هيم وهاو. طيب هذول الفأرين والقزمين كلهم في متاهة يبحثون عن الجبن، يدورون في المتاهة يدورون الجبن هذا. طبعا الجبن هذا بمعنى مجازي هو الأهداف والأحلام والأشياء الكبيرة اللي إحنا نبغى نوصل لها. طيب فالقزمين والفأرين يدورون، الفأرين كانوا بطريقة الصح والغلط يعني يحاولون أن يصلون الجبن. يعني إيش؟ يعني يمشون في الظلام يصقعون، أوكي هذا المكان غلط، يلفون يمين، هذا غلط، يمر. القزمين هي مهاو، ما بشر يعني بشر، فبالتالي قاعدوا قالوا إحنا عندنا عقول، إحنا مو زي الفئران نمشي ونغلط ونصقع ومدري وشو، لا خلنا نقعد ونفكر ونحلل وش الطريق الغلط، إذا هذا غلط إذا الجبنة قد تكون هناك. طبعا كان في المتاهة في محطات فيها جبن قليل، بعضها جبن كثير جدا، بعضها ما فيها أبدا. على العموم لما وصلوا الفئران وهيموهاو إلى منطقة وجدوا الجبن كله وراء أحد يعني الجدارات حقة المتاهة، فتحوا هذا الجدار لقوا جبن، جبن كمية كبيرة جدا، فرح القزمين وفرح الفأرين وانبسطوا وكذا، وبدأوا يأكلون من هذا الجبن. طبعا القزمين شافوا كمية الجبن اللي ما قاعد تخلص، مهما طلعوا من الجدار ما تخلص، شعروا بالراحة وشعروا بالأمان وشعروا بالسعادة، إلى درجة أنهم كل يوم كانوا طبعا قبل هم يبحثون عن الجبن كانوا يركضون ويسعون ولابسين عدة الجري وعدة الركض وعدة البحث، إلى أن وصلوا خلاص ما أنه في جبن مرتاحين، صاروا يروحون بهدوء إلى مسكنهم ويقومون متأخر حتى مو في الصباح، وخلاص هم حافظين الطريق وعارفين الطريق حتى يصلون إلى مكان الجبن. لما يصلون لمكان الجبن يأكلون ويستانسون وينعمون بهذه الحياة الجميلة ويرجعون وهكذا. في هذه الأثناء الفأرين كانوا يجون مكان الجبن، شعروا أن الجبن بدأ يتناقص، وشعروا أنه في كمية من الجبن بدأت بالفساد، فبالتالي وجدوا في خطورة في نفاذ هذا النعيم، فإيش سووا؟ على طول دايركتلي مباشرة لفوا راح يدورون على جبن آخر. بينما القزمين أكلوا 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 إلى يوم قاموا يوم الثاني طالعوا قالوا وين الجبن؟ من حرك قطعة الجبن الخاصة بي؟ مين أخذها؟ قعدوا أيام يحللون مين أخذهم، مين أخذ الجبن، هل هو نفذ بحاله ولا في أحد أخذه، هل ممكن أن ننام اليوم ونقوم بكرة نلقى زيادة. بدأوا يقاومون هذا التغيير، ما يبغون أن هذا التغيير يحصل. فكان في هذا اللي هو هاو كان عنيد جدا، كان عنيد جدا، وهن كان أفضل، يعني كان يقول لا طب إيش رايك نروح ندور، هذاك يقول من جدك إحنا كم قعدنا ندور، إحنا كم قعدنا تعبانين عشان نلقى هذه الكمية من الجبن، لا إحنا بنحاول نفكر بطريقة كيف نرجع الجبن اللي هنا، أو كيف نشوف مين اللي أخذ الجبن اللي هنا وإلى آخره. فبالتالي عند هاو شوية، أما هن قال لا خلاص أخذ أيام في 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 التفكير وقال شوف الفارين راحوا. قال الفارين أصلاً ما هم بشر وما عندهم عقول وما أدري إيه، إحنا لازم نفكر إيش حصل وإيش ما عند عند هاو. وقام قال هن خلاص بما أنك أنت معند أنا ما يعني ما حموت نفسي معك وأنا حمشي. فقال له كلمة جميلة، قال له إذا أردت أن لا تفنى يجب عليك أن تبحث عن جبن آخر. ومشى كذا وقال له عشانك صديقي أنا بكتب لك في الجدار وفي طريقي المتاهة في طرق المتاهة بكتب لك كل شوية عبارة عشان تصل أنت إلى الجبن إن شاء يعني من بعدي. فكتب له هذه أول عبارة، كتب له يا يعني يا هاوي إن لم تتغير ستهلك. فالتغيير يعني كلمته هذه ستهلك، لأن إذا أنت ما عندك جبنة جبنة غير هذه الجبنة اللي عندك ستهلك ستفنى، ما حتلقى شيء يأكلك، ما حتلاقي شيء يقومك لليوم الثاني. فهذا طبعا تعبير مجازي للجبن. من بعدها مشى مشى وجد أنه هذا الهن اللي بدأ يمشي طبعا في المتاهة، وجد أن جيوبه صارت ثقيلة، فمسك جيوبه لقى الجبن اللي ماخذه شوية من الأيام السابقة، فتحوا لقى جبن فاسد نوعا ما، فرمى. قال خلاص عشان من أجل أن أجد جبن جديد يجب علي أن أتخلص من الجبن السابق، فتخلص من الجبن السابق حتى يصل إلى الجبن الجديد. ومن بعدها طبعا مشى 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 ووجد فعلا جبن كبير، ووجد الفئران جنبه، وجد طبعا هو في نهاية القصة ما أنهى القصة بهذا الشكل، خلاها مفتوحة، لكن في ناس كثير حبت أنها تنهي القصة لأنه من المتوقع أن هن وجد الجبل اللي هو فيه الجبن الكبير والكثير. فكتب جملة أخيرة لهاوي صديقه، كتب له أنه من أجل أن تجد جبن جديد يجب عليك أن تبحث أو يجب عليك أن تكون في طريق جديد. فدائما التغيير يحميك من الهلاك، التغيير يحميك من أنك تفنى، التغيير يحميك من أن تكون في مكانك، التغيير يحميك من الجوع. التغيير أساس كل شيء وأساس الحياة. أنت اليوم صباح، الآن ليل، بكرة صباح، هذا التغيير من أجلنا، من أجل أرواحنا، من أجل معيشتنا، من أجل أن تستمر الحياة وأن نصل للأشياء بهذه الطريقة المتسلسلة، وهذه هي طبيعة الكون. فمن أهم الأشياء التي يجب على الإنسان أنه يحمي نفسه من هذه القلق أو خلينا نقول الاضطراب أثناء التغيير، هو أنه يتغير من الداخل. بتقولون إيش دخل هذا يعني في هذا، وأفنى أنت دائما تجيبين التغيير الداخلي في الأشياء هذه. لا لا، فعليا خلوني أشبه لكم التغيير الداخلي لما الإنسان هو يكبر يغير في أفكاره ويغير في مفاهيمه ويغير في نظرته تجاه الأشياء في الحياة، يساعده هذا على تقبل التغيرات الكبيرة في حياته. الإنسان المنغلق زي هاوي اللي تكلمنا عنه، الإنسان المنغلق لما يتغير شيء في حياته يرفضه ويقبله قد يؤدي به إلى الهلاك، لأنه هو إنسان غير منفتح، غير واعي إن الحياة قد تتغير في لحظة، إن الحال قد يتغير في لحظة، فبالتالي قد يهلك. لكن زي صديقنا هن، قد يكون هذا الإنسان عندما يأخذ وقته في التغيير لا بأس، لكن في النهاية أنه يتغير هذا سيجعله يصل الأشياء اللي يبغاها أكثر. فإيش هو التغيير الداخلي اللي أعني؟ أشبهها لكم هكذا، أنه أنت لما تكون في قارب وتجدف مع الأمواج، مهما جت موجة كبيرة أنت باستطاعتك أنك تركب فوق هذه الموجة وتكمل، لكن لما تكون أنت تجدف عكس الأمواج وتجي موجة كبيرة بالتأكيد قاربك بينتهي، بالتأكيد ستغرق. فبالتالي هكذا هو التغيير تجاه نفسك، التغيير تجاه المفاهيم اللي أنت تعرفها، اللي هو التجديف مع الموج. أنت تتغير تتغير وأنت تجدف، مجرد ما تجي ظروف كبيرة موجة كبيرة أنت جاهز، بتطلع مع الموجة هذه وبتنزل وتمشي الحياة 3 أشهر 4 أشهر من أجل التكيف، وبعدها بتكون بأفضل أحوالك بإذن الله. طبعا بس قبل أختم الحلقة أحب أؤكد أنه طرقنا، يعني أحب أنه أؤكد، يعني حتى مثلا لما كنت مع عمر أخويا وكنت أنصحه، ما كنت أنصحه بالطرق التكيف اللي أنا أسويها، كنت أعطيه إياها لو هو يبغى يسويها، لكن أغلبها ما كانت طرقي أنا في التكيف، طرقه هو اكتشفها. فلا تنصحون الآخرين في التكيف مع ظروفهم بنفس الطريقة اللي أنتم تتكيفون فيها. حاولوا أنكم فعليا تعطون نصائح عامة وتتركون الشخص يقاوم هذا التغيير، أو مو يقاوم، معليش، أنه هذا إن يعني تعطون الشخص نصائح عامة تخلونه هو يجد طرقه الخاصة في التكيف، لأن الإنسان بفطرته مختلف فسيتكيف بطرقه الخاصة. وأعطوه وقته وكونوا داعمين معه في هذاك الوقت في التعبير عن مشاعره، في السماع لمشاعره. وأيضا أنت كشخص تغير عليك شيء، صار لك ظرف كبير، صار في تغير كبير، أنت في مرحلة انتقالية، تأكد أن لا تقاوم هذا الشعور، اسمح للقلق أن يكون موجود، اسمح لأنك تطلب المساعدة، اسمح لنفسك أنك تفضفض، تتكلم لأخصائي، لصديق، لأحد، لنفسك، تكتب مشاعرك هذه القلقة. تأكد أنه حتى لو كان تغيير إيجابي من حق حقك أن تقلق، من حقك أن تخاف نوعا ما، تضطرب مشاعرك نوعا ما، لكن هي مسألة وقت. لا سمح الله لو استمر الأمر في تكيفك أكثر من 6 شهور ووصل الأمر إلى ضعف خلينا نقول في الحياة العملية والعلمية وفي حياتك الاجتماعية، وأصبح هنالك في يعني أعراض نفسية وجسمانية كبيرة جدا في أكثر من 6 شهور من وقع هذا الحدث، هنا يجب عليك أن تزور طبيب نفسي، لأنه هذا على الأغلب يسمى adjustment disorder، اللي هو اضطراب التكيف. هنا صار اضطراب، فيجب عليك زيارة طبيب حتى تعالجه، أو حتى لا يتفاقم أنه يصل إلى اكتئاب لا سمح الله، قلق. لأنه عادة ما يكون اضطراب التكيف اللي يستمر بعد 6 شهور من الحدث يكون عادة إما بأعراض اكتئابية، أعراض قلق، أحيانا يصل حتى في تغير في الشخصية، يصير الواحد قلق بزيادة إلى درجة أنه يصير عنيف، يصير عصبي، حتى ممكن يقولون بعض يعني تسمعون يعني، أو ممكن شفتم قاربكم أحبابكم أحد يقول والله صاير عصبي، صاير ما يتحمل أحد، صاير كذا، فيتتغير الشخصية فعلا، يصير عصبي، يصير غاضب على طول. فبالتالي أنت ما تبغى أنك توصل هذه المراحل البعيدة في الحالة النفسية، ومن أجل أن تحمي نفسك من كل هذه الضغوط والقلق روح لأخصائي لو طال الأمر زي ما قلت أكثر من 6 شهور. أما في البداية أنت ما عليك إنك تتكيف، وما عليك إنك يعني تتأكد أن التغيير هو جزء من هذه الحياة، لا تقاومه، لا تقاوم التغيير، بالعكس تأكد أن في كل حركة بركة، وأن التغيير هو أساس هذا الكون، وأن تكيفك صعب، ما هو بذاك السهولة، لا أحد يسهله في عينك ولا أحد يسهله في عقلك، لكن بالتأكيد أنه ما هو مستحيل عليك، وبالتأكيد أنه سيحتاج وقت حتى يتكيف الإنسان. أتمنى تكون الحلقة ساعدتكم بشكل أو بآخر، أتمنى أن تكون الحلقة وصلتكم إلى مفهوم أفضل للتكيف، وأن تساعدكم فعلا للتكيف في مراحلكم الانتقالية. قبل أن ننتهي من هذه الحلقة، أحد التغييرات الجميلة جدا، تغيير جميل جدا، يعني لا يسع لي إلا أني أسعد صراحة أني أنشر هذا الخبر، دكتور خالد اليحيى اللي سبحان الله ذكرته في الحلقة الماضية، بس قديش هو يشعرني صراحة أو يعيد إلي الشغف في كل مرة أسمع له، انضم إلى مايكس في بودكاست قبس، فاذهبوا واستمعوا إليه، ما حتندمون صدقوني، ومن الأفضل أنكم تسمعونه مع 5G زين لتغطية أكثر وسرعة أكثر ومتعة أكثر. إلى سبت قادم وإلى اللقاء.